سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 81 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة تفسير سورة الأحزاب، وفي تتمة تفسير قوله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المصنف رحمه الله: حديث آخر. قال إسماعيل القاضي: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عمر بن هارون عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله، فإن الله بعثهم كما بعثني. في إسناده ضعيفان، وهما عمر بن هارون وشيخه والله أعلم. وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن موسى بن عبيدة الربذي به. ومن ذلك أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك، على أن الإمام أبا بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة قد رواه في صحيحه فقال: حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا معمر بن محمد ابن عبيد الله عن علي بن أبي رافع عن أبيه أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل: ذكر الله من ذكرني بخير. إسناده غريب وفي ثبوته نظر والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، هذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني وابن عدي عن معمر ابن محمد به. وقال ابن عدي: معمر ابن عبيد الله ابن أبي رافع منكر الحديث، وسنده ضعيف جدا، وبمقدار ما يرويه لا يتابع عليه، فلا يصح عند طنين الأذن شيء لأنه شاذ وسنده ضعيف.
قال رحمه الله: مسألة. وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. وقد ورد في الحديث من طريق كادح بن رحمة عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي كتابة لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وليس هذا الحديث بصحيح من وجوه كثيرة، وقد روي من حديث أبي هريرة ولا يصح أيضا. قال الحافظ أبو عبد الله الذهبي شيخنا: أحسبه موضوعا. وقد روي نحوه عن أبي بكر وابن عباس ولا يصح من ذلك شيء والله أعلم.
وأيضا أخرجه الأصبهاني من طريق كادح بن رحمة، والحديث موضوع كما قرر الحافظ الذهبي وكادح بن رحمة والضاع. لكن طبعا الحافظ بن كثير أسند هنا رحمه الله تعالى، ونقل كلام الذهبي أحسبه موضوعا، فاعتبر بذلك الذمة إن شاء الله. من علماء يقولون: من أسند فقد برئت ذمته، هو أسند هنا.
وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع قال: رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثيرا ما يكتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصلاة عليه كتابة، قال: بلغني أنه كان يصلي عليه لفظا.
يعني تلفظا بها بدون كتابة.
قال رحمه الله: فصل. وأما الصلاة على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم في الحديث: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته، فهذا جائز بالإجماع. وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، فقال قائلون: يجوز ذلك، واحتجوا بقوله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، وبقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وبقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، وأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، أخرجاه في الصحيحين. وبحديث جابر أن امرأته قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وقال الجمهور من العلماء لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته، وهذا مسلك حسن. وقال آخرون لا يجوز ذلك، لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل الأهواء، يصلون على من يعتقدون فيهم، فلا يقتدى بهم في ذلك، والله أعلم. ثم اختلف المانعون من ذلك هل هو من باب التحريم أو الكراهة التنزيهية أو خلاف الأولى على ثلاثة أقوال، حكاها الشيخ أبو زكريا النووي في كتاب الأذكار، ثم قال والصحيح الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه، لأنه شعار أهل البدع وقد نهينا عن شعارهم، والمكروه هو ما ورد فيه نهي مقصود. قال أصحابنا والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في اللسان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما أن قولنا عز وجل مخصوص بالله سبحانه وتعالى، فكما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لا يقال أبو بكر أو علي صلى الله عليه، هذا لفظه بحروفه. قال وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو في معنى الصلاة، فلا يستعمل في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال على علي عليه السلام، وسواء في هذا الأحياء والأموات. وأما الحاضر فيخاطب به فيقال سلام عليكم أو سلام عليك أو السلام عليك أو عليكم، وهذا مجمع عليه. انتهى ما ذكره. قلت وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب أن يفرد علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه، وهذا وإن كان معناه صحيحا لكن ينبغي أن يساوى بين الصحابة في ذلك، فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم أجمعين. قال إسماعيل القاضي حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم
هكذا حدثنا ولا حدثني
قال حدثني عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف
نعم
عبد الواحد بن زياد
قال في
حدثنا عبد الواحد بن زياد
عبد الله بن عبد الوهاب بن زياد قال في المخطوطة حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن زياد وما بين القوسين على الطبعات السابقة
يراجع كتاب اسماعيل القاضي.
قال هذا وانظر التهذيب ترجمة عبد الواحد بن زياد. قال حدثني عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة. وقال أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله أما بعد، فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن ناسا من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعو ما سوى ذلك. أثر حسن. قال إسماعيل القاضي: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال.
ولا يضر هنا وجود ابن لهيعة لأنه روى عنه عبد الله بن المبارك، نعم، واحد العباد الأهل الأربعة. إذا روى عن عبد الله بن المبارك في الإسناد، عن ابن لهيعة في الإسناد عبد الله بن لهيعة، لا يضر. نعم.
عن سعيد بن
روى عنه قبل احتراق الكتبية. نعم.
عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة.
نبيه ولا نبيه؟ أخرها ولا يا
نبيه؟
نبيه
قبلها. نعم
نعم نبيه.
عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كعب: ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر، يضربوا بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بالليل و70,000 بالنهار، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه.
طيب نعم.
عود الحديث شنو مرة؟
نعم.
قال إسماعيل القاضي: حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب أن كعبا دخل على عائشة رضي الله عنها فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من فجر يطلع إلا نزل 70,000 من الملائكة حتى يحفوا بالقبر، يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 بالليل و70,000 بالنهار، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في 70,000 من الملائكة يزفونه.
هذا غير صحيح. أولا هو من كلام كعب على كعب الأحبار ويروى عن بني إسرائيل، والمتن منكر فيه نكارة شديدة، هذا لا يصح. تكلم عليه السلام. مرسل فقط مسهل الأخرى.
قول كعب الأحبار: قال محمد نفسه فلا حجة فيه عامة ما يرويه من الإسرائيليات، فإن صح هذا عنه يكون تقولا، لكن فيه ابن لهيعة واهل، وهو وإن رواه عنه ابن مبارك
واهل
عفوا بعضهم.
قال ابن لهيعة واهل، قال ابن لهيعة ليس بواهل، أظنه صدوق، رواية عن العبادلة صحيحة. قال عبد الله بن مبارك العباد العنه
قال وإن رواه عنه مبارك فقد ضعفه بعضهم مطلقا.
لا لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. صحيح أنه رواه عن العباد عن العباد اللي مقبولة أو العباد العنه أكون. نعم.
قال رحمه الله: قال النووي رحمه الله: إذا صلى على النبي صلى الله إذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم. إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم، فلا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. وهذا الذي قاله منتزع من هذه الآية الكريمة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالأولى أن يقال صلى الله عليه وسلم تسليما.
هذا الأفضل، أن يقال صلى الله عليه وسلم أو اللهم صلي عليه وسلم ونحو ذلك، يعني يجمع بين الصلاة والتسليم كما في الآية: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم.
عبد الله بن لهيعة فتح اللام وكسر الهاء، ابن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري القاضي صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق
خلط خلط
خلط
بعد ايه هي خلط
خلط بعد احتراق كتبه ورواه ابن المبارك ابن وهب عنه اعدل من غيرهما ولو في مسلم بعض شيء
عبد الله بن زيد المقري ايضا
ذكر اثنين
اين هم اربعه عبد الله بن المقري وابن مبارك والثالث من هو عنده
عبد الله بن وهب
عبد الله بن وهب وابن خيثم ايضا كان
الحق هنا قال صححه الالباني
صححه الالباني اين
هو
ولو صحح الشيخ الالباني معنى منكر في نكارة نعم هذا قد يحتاج به الصوفية على الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله نعم
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال المصنف رحمه الله يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وآذى رسوله بعيب أو نقص عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في المصورين. وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل. فنهى عن ذلك هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله يؤذون الله ورسوله نزلت في الذين طعنوا في تزويجه صفية بنت حيي ابن أخطب. والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء من آذاه فقد آذى الله ومن أطاعه فقد أطاع الله. كما قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه.
عفوا أعد من قولي ومعنى هذا من الجاهلية
ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل. فنهى عن ذلك هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهم.
هذا الذي يؤذي الله بارتكاب نوعي أذية الله جل وعلا تكون بارتكاب ما نهاه وعدم فعل أوامره هذا فيه أذية ولا يلزم من الإيذاء الضرر. يؤذين ابن آدم أما الضرر فلا يلحق بالله تبارك وتعالى أبدا. نعم
هكذا قرره الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء رحمهم الله. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله يؤذون الله ورسوله نزلت في الذين طعنوا في تزويجه صفية بنت حيي ابن أخطب. والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء من آذاه فقد آذى الله ومن أطاعه فقد أطاع الله. كما قال الإمام أحمد حدثنا يونس
ومن ذلك قول الشاعر في أذية الله عز وجل عضنا الدهر بنا به ليت ما حل بنا به عضنا الدهر بنا به ليت ما حل بنا به. نعم ينسب الدهر وقوع الحوادث إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقال العوفي نعم
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله يؤذون الله ورسوله نزلت في الذين طعنوا في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب. والظاهر أن الآية عامة،
وهذا أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي عطية، عطية بن سعد، أظن فيه تشيع، عطية بن سعد العوفي، نعم، ابن عباس، لكنه ضعيف، نعم.
والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، من آذاه فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله، كما قال الإمام أحمد حدثنا يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائطة الحذاء، عن عبيدة بن أبي رائطة الحذاء التميمي، عن عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه.
عطية بن سعد بن جنادة بضم الجيم بعدها نور خفيفة، العوفي الجدري فتح الجيم والمنبلة، الكوفي أبو الحسن صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا، من الثالثة.
شيعي كان يخطئ كثيرا،
صدوق يخطئ كثيرا وكان شيعيا مدلسا.
مدلس هنا قال عن عطية بن عباس.
نعم ابن عباس
مدلس. نعم طيب. نعم.
وقد رواه الترمذي من حديث عبيدة بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن المغفل به، ثم قال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
انظر عبيدة بن أبي رائطة، هذا أظن عبد الرحمن بن زياد أيضا، هذا في الإفريقي في كلام نغن أو هكذا، عبد الرحمن بن زياد هذا فيه كلام، وانظر عبيدة هذا ابن أبي رائطة في الكتب الستة. نعم.
وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لا يعلموه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله.
هذه عادة قبيحة والعياذ بالله، أن ينسب الإنسان لغيره ما لم يفعله تبرئة لنفسه والعياذ بالله، وهذا من أقبح الأفعال التي تنافي المروءة والرجوبة والشهامة والعياذ بالله. بعض الناس يبقى بالليل يخطط لهذا، كيف يؤذي الناس والعياذ بالله، ويبيتون ما لا يرضى من القول، فيبيتون ما لا يرضى من القول لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا على نفس شزيرة فيها شر عظيم والعياذ بالله. نعم.
عبيدة
شكو؟ عبيدة
صدوق، عبيدة ابن أبي رائطة التميمي المجاشعي الكوفي الحذاء قدم البصرة، صدوق.
وعبد الرحمن،
عبد الرحمن بن زياد
مقبول أيضا.
نعم.
قال ماذا؟
عبد الرحمن بن زياد، وقيل عبد الرحمن بن عبد الله، وقيل عبد الله بن عبد الرحمن، وقيل عبد الملك بن عبد الرحمن، وقيل إنه عبد الرحمن بن زياد ابن أبي سفيان أخو عبيد الله وعباد وسلم.
يعني ليس الإفريقي.
لا ليس الإفريقي.
الإفريقي من هو؟
مقبول الإفريقي عبد الله بن زياد أظن. أو عبد
الله. لا غير عبد الواحد، في آخر أظن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن زياد الآن عبد.
ابن أنعم هذا ماذا فيه؟ عبد الرحمن زيد بن أنعم.
والشيخ الألباني قال هذا حديث ضعيف التلميذ. هو نفسه اللي معناه.
ها؟
هو حديث عبد الله بن غفل هذا الذي أتيت به يعني في الإسناد في جامع التلميذ.
ضعف الألباني؟
ضعف الشيخ الألباني رحمه الله. لفظ ضعيف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فتح أوله وسكون النون وضم المهملة الإفريقي قاضيها ضعيف في حفظه.
إفريقي. نعم. ضعيف في حفظه. نعم. عبد بن زياد بن أنعم. نعم.
ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم
فإن هؤلاء يحتملون بهتانا وإثما مبينا. البهتان غاية الكذب والعياذ بالله. الرافضة يدخلون في ذلك دخولا أوليا من قبله اليهود والنصارى حيث نسبوا لله جل وعلا ما ليس بصحيح من نسبة الولد إلى الله. وهذا الله أهل التوحيد وأهل السنة لتعظيم الصحابة مع عدم الغلو فيهم كما يفعل الرافضة أو سبهم أو سبهم كما يفعل الرافضة أو الغلو فيهم كما يفعل غيرهم. فالوسط هو المطلوب. نعم. أنعم أنعم. نعم.
فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم.
صدق صدق الحافظ رحمه الله. جهلة أغبياء الرافضة من أقبح البشر هؤلاء هم حمير اليهود لا تغتروا بكونهم يضربون صاروخا أو شيئا عند اليهود لا يضربون ولا شيء هذا من الكذب بل هم حمير اليهود منذ زمن مثلهم الإخوان المسلمون هم حمير اليهود عملاءهم عملاء الأمريكان. نعم.
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا فهم في الحقيقة منكوس القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين.
صدقة صدقة قال شيخنا صدقة رحمه الله. نعم.
وقال أبو داود
هذا أفن هذا القول يا له. نعم. نعم.
وقال أبو داود حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهكذا رواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به قال حسن صحيح. وقد قال
هذا الآن صار الآن في المجالس كثير ذكرك أخاك بما يكره في غيبته حتى ولو كان فيه لماذا تذكره إلا في أحوال الستة استثناء هذا العلمي للشوكان رحمه الله رسالة لطيفة في ذلك بعنوان رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. نعم. فإنسان يعني لا يتهاون في أمر الغيبة أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمار بن أنس عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أي الربا أربى عند الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم. ثم قرأ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
هاتان الآيتان فيهما الوعيد الشديد لمن آذى الله تعالى أو آذى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وأذية الله تعالى وأذية رسوله عليه الصلاة والسلام قد تكون كفرا. فمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام فهذه ردة عن الإسلام. وأذية الله تكون بمخالفة أوامره وارتكاب نواهيه. وكذا أذية الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بتنقصه صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من الأذية الضرر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره. الله تعالى لا يضر من خلقه. فأذية الله تعالى وأذية الرسول صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب وقد تكون كفرا إذا كانت سبا أو تنقصا وتعود على صاحبها باللعن والعذاب العظيم. نسأل الله السلامة والعافية. ومن أغلاط ابن حزم أبو محمد عفى الله عنه قوله إن الدهر من أسماء الله لهذا الحديث يسب الدهر وأنا الدهر على ظاهريته وهذا مخالف للإجماع، لأن الرسول عليه السلام قال عن الله تعالى أنه قال بعد ذلك: أقلب ليله ونهاره، هذا معنى وأنا الدهر، يعني أقلب ليله ونهاره، فلا تقول عبد الدهري. وابن حزم ظاهري، حتى أن بعض العلماء لم يعده من أهل السنة أنه كان جهميا جلدا، ومن أيضا من أغلاطه في ما شابه ذلك قوله أن أقول إن من أسماء الله عز وجل الهوي، الهوي يعني تقول عبد الهوي، وهذا باطل. واستشهد بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر ربه الهوي من الليل، الهوي يعني الجزء والوقت. فزعم ابن حزم أن يذكر ربه الهوي يعني الله هو الهوي، وهذا باطل، هذا باطل جدا. وطبعا له كلام فاحش في القرآن وأنه أربع قرآنات، حتى قال ابن القيم في نيته: فذهب ابن حزم قلة العرفاني. حتى بعض الماء لا يعدونه من أهل السنة. وأيضا من أغلاطه أنه لاذع اللسان على أهل العلم شديد، وابتلي بذلك. فابن العربي وإن كان دونه في العلم لكن اشتد عليه جدا، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في السياق، فابتلي بما آذى الناس به. الإنسان يخشى على نفسه من أذية الناس بشيء ليس فيه فيبتلى بذلك، يسلط عليه والعياذ بالله. فالحاصل أنه كان لاذع اللسان. ذلك كان علماؤنا ومشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره لا يوصون بقراءة كتب ابن حزم للطالب المبتدئ كالمحلى، لأنه قد يكتسب منه الشدة على أهل العلم ولذاعة اللسان عليهم، فلا يقرأ في كتبه أولا. نعم، انتهى الوقت. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.